بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع لا شك موضوع مهم، فبحثه والكلام فيه يحتاج إلى عناية من المتكلم ومن المستمع ومن المسلمين عموما، وذلك لأن حق الوالدين عظيم، وقد جعله الله بعد حقه مباشرة، لأن هذا الإنسان تجب عليه حقوق، يجب عليه حقوق كثيرة يجب عليه أداؤها، ولا ينظر إلى حقوق الإنسان دون نظر إلى الحقوق التي على الإنسان، فهو إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحقوق التي عليه أولا، ثم يطالب بحقوقه الشرعية. ويجب الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان أولا، أما الاهتمام بحقوق الإنسان دون الاهتمام بالحقوق التي عليه فهذا تقريبا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، لأن الحقوق كلها مذكورة في الكتاب، الحقوق التي على الإنسان والحقوق التي للإنسان، يجب العناية بالجميع. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق على هذا الإنسان، أولها حق الله جل وعلا بعبادته وعدم الإشراك به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، حتى ولو عبد الله وهو يشرك عبادته باطلة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ترك عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بالوالدين، وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا حقهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الله يأتي، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته ولهذا قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه أثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، لذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولودا في بطنها، تغذي جنينا في بطنها وتحمله، فتتعرض لمشاق وهنا على وهن. ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل، الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم، إنسان يخرج من إنسان ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم. فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي، وهذا فيه صعوبة بلا شك، وحالة خطر يفضي إلى الموت، وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمون القيصري، وذلك أيضا أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولا حمله في البطن مشقة وتعب، وثانيا خروجه من البطن بالولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، فصاله في عامين يحتاج إلى رضاعة، بعد ولادته يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، ففي ذلك مشقة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، بعد الفطام يحتاج، وأيضا ما يكفي الإرضاع، ما يكفي الإرضاع، بل يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط، هذا كله على الأم، كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلا بد أن أمه تراقبه، تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه. هذا في أثناء الرضاع. ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه. كل هذا تتابعه الأم، لأنها هي التي تبقى معه في البيت، ولذلك عمل الأم في البيت، عمل الأم في البيت، هذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو المنهج الإلهي، أن عملها في البيت، وهو عمل ليس بالسهل، عمل شاق. هذا ما تقاسيه الأم وما تتحمله الأم، وهي مع ذلك متحملة وراضية ومحبة لذلك ومتعطفة معه، لا تتكره ولا تتبرم. أضف إلى ذلك أن هذا المولود لو أصابه مرض فإن الألم الذي يصيب أمه أكثر مما يصيب المولود، فهي تتألم له وتسهر عليه وتتابع حالته، تسهر عليه ولو نام، تخاف من المزعجات، تخاف من، هي تراقبه. فمهمة هذه الأم عظيمة جدا. وافرض أن لها أنها ولدت عشرة مواليد أو أكثر، كل واحد يحتاج إلى هذه العناية وهذه الكلفة، إذن ما لا تقاسيه الأم مع أولادها؟ لا يتصور هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها، ولا يضيع لها، لا يضيع لها عمل. وكذلك الوالد، الوالد لا شك أنه يخاف على ولده ويشفق عليه ويوفر له ما يريحه، فهو يحضر له ما يحتاج إليه ولو بالاستدانة، إذا لم يكن عنده مال يستدين ويحضر لهذا المولود أو لهؤلاء الأولاد ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم. من أين له هذا؟ يتعب ويكد ويكسب ويتعرض إلى الأخطار والأسفار ليحصل لأولاده القوت والنفقة ليستريحوا. الوالد عليه مسؤولية عظيمة ومتحمل لمسؤولية ومشقة عظيمة، ولكن الوالدة أعظم تعبا من الوالد، ولذلك جعل الله أو أكد الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أكد الله ورسوله برها أكثر من الوالد، ولهذا قال: وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذا إشارة إلى ما تلاقيه الأم، لما تلاقيه الأم. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الرابعة قال: أبوك. فجعل صلى الله عليه وسلم للأم 3 مرات أنها أحق بالبر وأحق بالإحسان، وجعل للوالد 1 مرة من 4، ما يدل لأن الوالدة تقاسي أكثر من الوالد من التعب، كلاهما يتعب لكن الوالدة أكثر تعبا. فأوجب الله على الولد أن يقابل هذا الإحسان من الوالدين إليه، أن يقابله بالإحسان إليهم وببرهم، الإحسان إليهما وببرهما. ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك، اشكر الله على نعمته لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى، المنعم المطلق هو الله جل وعلا، ولوالديك لأن لهما أيضا إحسان عليك عظيم بعد إحسان الله سبحانه وتعالى. اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى وصينا الإنسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله وقضى الله، أمر يعني وصى، قضى يعني وصى، أمر ووصى، هذا معنى قضى سبحانه في هذه الآية. فالقضى يطلق على عدة معاني، منها القدر وهذا ليس مرادا هنا، ومنها الوصية والأمر وهو المراد هنا. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، مطلقا في حق الوالدين. ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما، لأنهما في حالة قوتهما لهما حق ولكن حاجتهما أقل، لأنهما يكتسبان وهم أقوياء ويقومان بمصالحهما ما دام فيهما قوة. لكن إذا ذهبت القوة وجاء الكبر احتاج إلى البر أكثر والإحسان أكثر، لأنهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما. فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر، وإلا فالبر بهما واجب من حين أن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف، يجب عليه البر بوالده ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان. لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما أحوج إلى البر. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أي الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الأب أو الأم أو كلاهما يكبران ويضعفان فعليك أن ترد لهما الجميل وتتذكر قيامهما عليك حينما خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تدفع عن نفسك ولا تجلب لها نفعا ولا تدفع عنها ضررا. تذكر هما الآن صار في حالة مثل حالتها أو قريبة منها، احتاجان إلى من يقوم عليهما ويراعيهما ويوفر لهما حوائجهما ويخدمهما ويقوم ببرهما. ولذلك نص الله على هذه الحالة، وهي حالة كبر الوالدين أو أحدهما، لأنه إذا كبر يحتاج أكثر فيكون البر به أكثر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك، بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس. لا تقل لهما أف، أي لا تتضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة وأنت مأجور ولك الثواب في هذا، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولا تبدي لهما أي تضجر، بل أبدي لهما الفرح والبشاشة والسرور، وأدخل عليهما الانبساط. لا تقل لهما أف. إذا كان قول أف تأفف والتضجر لا يجوز، فكيف بالأذى اللي أكثر من التأفف؟ كيف بالأذى الذي يكون من الولد أكثر من التأفف؟ باب أولى الضرب أو الكلام الجارح أو المن عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع لا شك موضوع مهم، فبحثه والكلام فيه يحتاج إلى عناية من المتكلم ومن المستمع ومن المسلمين عموما، وذلك لأن حق الوالدين عظيم، وقد جعله الله بعد حقه مباشرة، لأن هذا الإنسان تجب عليه حقوق، يجب عليه حقوق كثيرة يجب عليه أداؤها، ولا ينظر إلى حقوق الإنسان دون نظر إلى الحقوق التي على الإنسان، فهو إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحقوق التي عليه أولا، ثم يطالب بحقوقه الشرعية. ويجب الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان أولا، أما الاهتمام بحقوق الإنسان دون الاهتمام بالحقوق التي عليه فهذا تقريبا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، لأن الحقوق كلها مذكورة في الكتاب، الحقوق التي على الإنسان والحقوق التي للإنسان، يجب العناية بالجميع. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق على هذا الإنسان، أولها حق الله جل وعلا بعبادته وعدم الإشراك به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، حتى ولو عبد الله وهو يشرك عبادته باطلة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ترك عبادة ما سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم قال وبالوالدين إحسانا، الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بالوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا حقهم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الله يأتي، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته، ولهذا قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه في أثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، لذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولودا في بطنها، تغذي جنينا في بطنها وتحمله، فتتعرض لمشاق وهنا على وهن. ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل، الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم، إنسان يخرج من إنسان ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم. فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي، وهذا فيه صعوبة بلا شك، وحالة خطر يفضي إلى الموت. وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمونه القيصري، وذلك أيضا أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولا حمله في البطن مشقة وتعب، وثانيا خروجه من البطن بالولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، إصاله في عامين يحتاج إلى رضاعة، بعد ولادته يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، ففي ذلك مشقة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، بعد الفطام يحتاج، وأيضا ما يكفي الإرضاع، ما يكفي الإرضاع، بل يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط. هذا كله على الأم، كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلا بد أن أمه تراقبه، تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه. هذا في أثناء الرضاع. ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود، حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه. كل هذا تتابعه الأم، لأنها هي التي تبقى معه في البيت، ولذلك عمل الأم في البيت، عمل الأم في البيت، هذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو المنهج الإلهي، أن عملها في البيت، وهو عمل ليس بالسهل، عمل شاق. هذا ما تقاسيه الأم وما تتحمله الأم، وهي مع ذلك متحملة وراضية ومحبة لذلك ومتعطفة معه، لا تتكره ولا تتبرم. أضف إلى ذلك أن هذا المولود لو أصابه مرض فإن الألم الذي يصيب أمه أكثر مما يصيب المولود، فهي تتألم له وتسهر عليه وتتابع حالته، تسهر عليه ولو نام، تخاف من المزعجات، تخاف من، فهي تراقبه. فمهمة هذه الأم عظيمة جدا. وافرض أن لها أنها ولدت عشرة مواليد أو أكثر، كل واحد يحتاج إلى هذه العناية وهذه الكلفة، إذن ماذا تقاسيه الأم مع أولادها؟ لا يتصور هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها، ولا يضيع لها، لا يضيع لها عمل. وكذلك الوالد الوالد لا شك أنه يخاف على ولده ويشفق عليه ويوفر له ما يريحه، فهو يحضر له ما يحتاج إليه ولو بالاستدانة إذا لم يكن عنده مال يستدين، ويحضر لهذا المولود أو لهؤلاء الأولاد ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم. من أين له هذا؟ يتعب ويكد ويكسب ويتعرض للأخطار والأسفار ليحصل لأولاده القوت والنفقة ليستريحوا. الوالد عليه مسؤولية عظيمة ومتحمل لمسؤولية ومشقة عظيمة، ولكن الوالدة أعظم تعبا من الوالد. ولذلك جعل الله أو أكد الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكد الله ورسوله برها أكثر من الوالد، ولهذا قال وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا إشارة إلى ما تلاقيه الأم، إلى ما تلاقيه الأم. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ الرابعة قال أبوك. فجعل صلى الله عليه وسلم للأم ثلاث مرات أنها أحق بالبر وأحق بالإحسان، وجعل للوالد مرة واحدة من أربع، ما يدل لأن الوالدة تقاسي أكثر من الوالد من التعب. كلاهما يتعب لكن الوالد أكثر تعبا. فأوجب الله على الولد أن يقابل هذا الإحسان من الوالدين إليه، أن يقابله بالإحسان إليهما وببرهما، الإحسان إليهما وببرهما. ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك، اشكر الله على نعمته لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى، المنعم المطلق هو الله جل وعلا، ولوالديك لأن لهما أيضا إحسان عليك عظيم بعد إحسان الله سبحانه وتعالى. اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى وصينا الإنسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله وقضى الله، أمر يعني وصى، قضى يعني وصى، أمر ووصى، هذا معنى قضى سبحانه في هذه الآية. فالقضى يطلق على عدة معاني، منها القدر وهذا ليس مرادا هنا، ومنها الوصية والأمر وهو المراد هنا. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، مطلقا في حق الوالدين. ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما، لأنهما في حالة قوتهما لهما حق، ولكن حاجتهما أقل لأنهما يكتسبان وهم أقوياء ويقومان بمصالحهما أدام فيهما قوة. لكن إذا ذهبت القوة وجاء الكبر احتاج إلى البر أكثر والإحسان أكثر، لأنهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما. فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر، وإلا فالبر بهما واجب من حين أن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف يجب عليه البر بوالده، ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان، لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما أحوج إلى البر. ولهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أي الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الأب أو الأم أو كلاهما يكبران ويضعفان، فعليك أن ترد لهما الجميل وتتذكر قيامهما عليك حينما خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تدفع عن نفسك ولا تجلب لها نفعا ولا تدفع عنها ضررا. تذكر هما الآن صار في حالة مثل حالتها أو قريبة منها، احتاجان إلى من يقوم عليهما ويراعيهما ويوفر لهما حوائجهما ويخدمهما ويقوم ببرهما. ولذلك نص الله على هذه الحالة وهي حالة كبر الوالدين أو أحدهما، لأنه إذا كبر يحتاج أكثر ويكون البر به أكثر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك، بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس. لا تقل لهما أف، أي لا تتضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة وأنت مأجور ولك الثواب في هذا، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولا تبدي لهما أي توجه، بل أبدي لهما الفرح والبشاشة والسرور وأدخل عليهما الانبساط. لا تقل لهما أف، إذا كان قول أف التأفف والتضجر لا يجوز، فكيف بالأذى اللي أكثر من التأفف؟ كيف بالأذى الذي يكون من الولد أكثر من التأفف؟ باب أولى الضرب أو الكلام الجارح أو المن عليهما